أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام أيها الأعزاء في مسألة 408. قال المصنف: يشترط في من يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما، طبعا غيرهما متى يكون حق الحضانة لغيرهما؟ عند فقدهما، مو تمام؟ أن يكون أولا الشرط الأول عاقلا مأمونا على سلامة الولد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وأن يكون مسلما، يعني هم الأب وهم الأم، هاي الشروط ردي، وأن يكون مسلما. إذا كان الولد كذلك، إذا كان الولد مسلما، طبعا مو الولد مسلما، الولد محكوم بإسلامه، محكوم بإسلامه، ولكنه إذا سمينا أنه مسلم باعتباره تابع لأشرف الأبوين، يتبع لأشرف الأبوين، فكذلك. قال: فلو كان الأب مجنونا أو كان كافرا، مثلا الأب أو الأم نفس الكلام، والولد كان محكوما بإسلامه، شوف قال هنا نعبر عنه محكوم بالإسلام لأنه يتبع أشرف الأبوين، والولد محكوم بالإسلام، اختصت أمه بحضانته، الأب يمنع من حضانة الابن. لماذا؟ لأنه فاقد الشرطين، لازم الشرطين مجتمعات، أن يكون مسلما الأب وأن يكون عاقلا، اختصت أمه بحضانته. إذا كانت هي أيضا مسلمة عاقلة بها الشرطين متوفرات، ولو انعكس الأمر، يعني كانت الأم مجنونة أو كانت الأم كافرة، قال: ولو انعكس الأمر كانت حضانته، حضانة الولد، المن من حق أبيه، من حق أبيه خاصة. وهكذا الحال في غيرهما، لو كان مثلا كلا الأبوين مثلا مجنونا أو كان كلا الأبوين مثلا كافرا، طبعا إذا كان كافرا فالابن يحكم بكفره لأنه هو تابع لأحد الأبوين، بس لو افترضنا أنه كلا الأبوين مجنونين فيكون الحكم يعني من يتولى حضانته أيضا لابد أن يكون في هذه الشرطين مثل الجد وغيرهما. واضح المسألة إن شاء الله. المسألة 409. قال المصنف: الحضانة كما هي حق للأم وحق للأب أو غيرهما على التفصيل المتقدم كذلك هم يكون حق. قال: هي حق للولد عليهم، يعني هم هذا حق الحضانة، هم حق للأم وهم حق للأب، وهو حق للولد على الأبوين، حق للولد على الأبوين، يعني واجب شرعي على الأبوين أن يتولى شؤون المولود. قال: فلو امتنعوا الأب والأم أجبروا عليها، لأنه هاي واجب عليهم شرعي، واجب تكليف حال حال بقية الواجبات، فيجبرون على ذلك. سؤال: قال: وهل يجوز لمن يثبت له حق الحضانة اللي هي الأب والأم أن يتنازل عن حقه في الحضانة لغيره فينتقل إليه بقبوله ذلك الغير أم لا؟ الظاهر العدم. إذن حق الحضانة أيها الأعزاء يختلف عن حق الخيار، يختلف عن حق التحجير، حق الحيازة، حق الاختصاص، ذنيتش قابلات للنقل، أكو حقوق مو قابلة للنقل مثل حق الحضانة. حق الحضانة المصنف يقول الظاهر عدم الانتقال، لا ينتقل حق الحضانة. تتصورون أنه الأب مثلا يقول أنا حقي بالحضانة رح أنقله إلى أختي مثلا، فصير أختي هي المتولية لحضانة ابني، نقول لما ينتقل حقك بالحضانة هذا مو حق قابل للنقل، واضح؟ قال: نعم استدراك يجوز،
لكل من الأبوين التنازل عنه عن حق الحضانة للآخر بالنسبة إلى تمام مدة حضانته أو بعضها. مثلا هو حضانة الأم قلنا تستمر لمدة سنتين، بينما الأب حضانته تستمر لحين بلوغ المولود، واضح؟ فهنا يقدر أنه مثلا الأب يتنازل عن جزء من حضانته أو تمام حضانته، أو تمام حضانته للأم يصير، وهكذا بالنسبة للأم إذا يصير تتنازل للأب يصير، لأنه هذول مشتركين بنفس الحضانة. أما يصير الأب أنه يتنازل عن حضانته إلى طرف آخر غير الأم، لا ما يصير. يصير الأم تتنازل عن حقها بالحضانة إلى غيرها عدا الأب يعني، لا ما يصير أيضا. واضح أعزائي هالمسألة؟ واضحة
بلي.
مسألة 410، قال لا تجب المباشرة في حضانة الطفل، فيجوز لمن عليه الحضانة إيكالها إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعا. مو واجب على الأم نفسيتها تقوم بخدمات المولود، لا، يصير توكل أمرها إلى المربية مثلا، إنه المربية إذا نثق بيها إنه راح تدار الطفل وتقوم بخدماته يصير توكل الأم. وهاي موجودة الآن عندنا بالحضانة بالروضة، مثل هالحالة هاي موجودة يعني، الحضانات الآن يودوا أو المستشفيات في الطفل الخدج وغيرها. فهنا يعني اللي يقوم بعناية الطفل من حين ولادته هو أكيد الطبيبة والطبيب والسيستر وغيرهم ذن اللي يقومون بمثل هذه الخدمات، أو في فترة الحضانة يعني لمن يودوا إلى الحضانة قسم الحضانة اللي هو رعاية شؤون الأطفال وغيرها. فمو واجب على الأم أنه تستمر بخدمة، لا، هي لها الإشراف على ذلك. أما تنظيف مثلا الطفل وإعطاء جرعات الحليب أو جرعات الدواء أو غيرها يصير توكل بها شخص يعني إلى شخص آخر، وهذا مو انتقال بحق الحضانة، هذا لا، الخدمات تنتقل إلى شخص آخر اللي هو عبرنا عنها المربية. موجودة هاي أيضا في حياتنا كثير، خصوصا عند مرض الأم، إذا الأم في فترة الولادة وغيرها ذا مثلا عملية وكذا، فأكيد أول أيام مثلا ما رح تقوم بالخدمات، فأكيد رح تقوم مثلا بدالها أمها أختها إذا وافق الأب على مثل هذا الأمر. شنو المانع فيه؟ ما في إشكال. مسألة 411، قال الظاهر فتوى أيضا أن الأم تستحق أخذ الأجرة على حضانة ولدها. إذن مو بس الرضاع الأم من حقها تأخذ أجرة على الرضاعة، لا، من حقها تأخذ أجرة على الخدمات اللي تقدمها في أثناء فترة الحضانة على ولدها، إلا إذا كانت الأم متبرعة بها بهذه الخدمات بهذه الحضانة، أو وجد متبرع بحضانة الطفل، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أمه. خلنا نفترض الأب متوفي والعم أخذ المولود وانطى إلى شخص آخر، أو الجد أو الأخ الأكبر إلى آخره، عن أمه ولو عدوانا، لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته بقيمة أو نحوها. يعني ما واجب على الأب إنه يتدارك المبالغ أو الفترة اللي قام بها الخدمة طرف آخر يتداركها للأم. والحضانة هماتين أيضا من الأمور التي لا تقضى. يعني أفرض الأم مثلا حرمت جبرا وعدوانا أنه تحرم من حضانة ابنها في السنتين الأولى، فما يعني مو الأم تقول مثلا يا بان انحرمت من حضانة ابني السنتين الأولى، أنا أطلب سنتين فراح يعني أخذ الحضانة مع السنة الثالثة والرابعة مثلا، لا تقضى الحضانة. هاي المسألة إن شاء الله أيضا واضحة. المسألة البعدها مسألة 412، قال تنتهي الحضانة، هنشوف شو وقت تنتهي حضانة الأم شو وقت تنتهي حضانة الأب. قال تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا. العفو، أنا قلت لكم مسألة أنه انتهاء حضانة الأم بالسنتين الأولى اللي هو ذيك فترة الرضاع، يعني تنتهي فترة وجوب الرضاع يعني، واضح، اللي هي أفضلها أنه سنة وتسعة أشهر مثلا. المهم أي تقدر تأخذ أجرة على الرضاعة وأجرة على الخدمات اللي تقوم بها، لأنه تعرفون الطفل تحفظه وتنظفه مثلا وتعالجه إذا يحتاج علاج وتلبسه ملابس وتغطي من هالقبيل هذا. فخنشوف الحضانة مع الأم متى تنتهي، حضانة الأب متى تنتهي. قال تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الولد رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه، بعد خلاص استقل، من حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما العم والخال والجد وغيرهم، بل هو مالك لنفسه هذا البالغ سواء كان ذكرا أم أنثى فله الخيار. فهذا الصبي الذي بلغ ذكر أو أنثى فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، هذا مفترقين مثلا أو من غيرهما، مثلا يقول أنا أريد أستقل في حياتي وحدي ما في إشكال. نعم استدراك، اي وصل سن التكليف تعرفون، يعني الذكر 15 سنة البنت 9 سنوات، هاي بالنسبة للسنوات. قال نعم اذا كان انفصاله، انفصال هذا الولد او البنت عنهما عن الابوين يوجب اذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك. يعني ما من حقه يستقل ويطلع ببيت وحده خلنا نفترض، او يقول انا راح اعيش مع جدي او مع عمي او خالي واترككم، اذا بها اذية للابوين يعني يحرم عليه مخالفة الأبوين في مثل هذا الأمور. هذا تمام الكلام. إذن حضانة الأم والأب تنتهي عند بلوغ الصبي سن التكليف. هذا تمام الكلام في مسألة أحكام الأولاد، وهذا طبعا الآن يعتبر تم ثلث الكتاب، هذا ثلث الكتاب انتهى إلى هنا، يبقى لنا إن شاء الله ثلثين مباشر بهن إن شاء الله تعالى. فهذا ثلث الكتاب تقريبا تم إلى هذه الصفحة. الفصل العاشر، الفصل العاشر في النفقات. النفقة أيضا يعني من المسائل المهمة، المسائل الابتلائية، المسائل الناس غافلة عنها وتسأل عنها في بعض الأحيان، فلا بد الالتفات إلى موارد وجوب النفقة، موارد استحباب النفقة وغيرهم. فتجب النفقة بأحد أسباب أربعة. النفقة تكون واجبة إذا صار لها أحد الأسباب الأربعة، خلينا نشوفها شنية. أولا الزوجية، الزوج لابد أنه ينفق على زوجته الدائمة طبعا، لأنه الزوجة المتمتع بها مو واجبة النفقة تكون. والقرابة، ويقصد بالقرابة الأبوان والأبناء، الأبوان والأبناء، الأبناء هم وإن نزلوا طبعا، يجينا تفصيل كل واحد من هذه الأبواب. والثالث الملك، الإنسان إذا ملك عبدا أو ملك حيوانا يجب عليه أنه ينفق عليه ويعيش، لأنه نفس محترمة، نفس كبد حرة في الروايات عبرت عنها، فيجب أنه على الإنسان أنه ينفق على ما يملك من الحيوانات سواء كان هذا الحيوان ناطق أو صامت. الرابع وهو الاضطرار، الاضطرار أنه يجب على الإنسان أنه يطعم الإنسان الآخر الجائع إذا وصل بحد لا يحتمل أو خوف الهلاك عليه. طبعا سيجين أنه هنا بأجرة، لو بدون أجرة سيجين من موارد الضرورة، موارد الاضطرار. فكل واحد من هذه الأبواب نأخذها إن شاء الله تعالى على التوالي. نشرع في القسم الأول من هذه الأقسام وهو نفقة الزوجة. مسألة 413، قال المصنف تجب نفقة الزوجة على الزوج، يعني الزوج المنفق، مو تجب نفقة الزوجة على الزوج يعني الزوجة تنفق على الزوج، لا، تجب نفقة الزوجة، الزوجة واجبة النفقة، من الذي يتحمل هذا الوجوب؟ على الزوج، الزوج هو المنفق. بموارد، شروط إذا تحققت حتى يجب على الزوجة أنه يجب على الزوج أنه ينفق على زوجته، فيما إذا كانت، خلينا نشوف الشرط الأول شنو، دائمة. إذا كانت الزوجة دائمة يجب على الزوج أنه ينفق عليها، أما إذا كانت متمتع بها فغير واجبة النفقة. ومطيعة له فيما يجب إطاعته، هاي مطيعة له فيما يجب عليه إطاعته، نقدر نعبر عنها تعبير آخر أنه لم تكن ناشز، ليست ناشز، لأنه الناشز لا يجب عليها النفقة، مر علينا النشوز وهم سيأتي إن شاء الله مثل هذا. قال فلا نفقة للزوجة المتمتع بها إلا مع الشرط، إذا اشترطت عليه قالت لا أنا أتزوجك زواج منقطع ولكن بشرط أنه تنفق عليه في فترة الزواج، خلص المؤمنون عند شروطهم. كما لا نفقة للزوجة الناشزة على تفصيل تقدم في المسألة 351. وقد تقدم أيضا بيان ما يتحقق به النشوز، مسألة 350 كيف يتحقق النشوز، صفحة 106 أنا عندي بالكتاب. وإن سقوط نفقة الناشز أو الناشزة مشروط بعدم توبتها، إذا ما تابت فهنا ما تستحق النفقة. قال فإذا تابت وعادت إلى الطاعة رجع الاستحقاق، يرجع الاستحقاق. وهسه راح يجينا أيضا أيها الأعزاء، الزوج إذا ما أنفق على زوجته، الزوج إذا ما أنفق على زوجته يعني يصير في ذمته، يعني تقدر تداعي بها شلون حالة حال الديون. سيجي أعتقد الإشارة إلى مثل هذا الأمر. مسألة 414، قال المصنف دام الله بقاءه: لا فرق في وجوب الإنفاق على الزوجة. ها بل 106 يعني لقيتوها تمام. قال لا فرق في وجوب الإنفاق، احتمال بسبب النتبلي. قال في مسألة 414: لا فرق في وجوب الإنفاق على الزوجة بين المسلمة والكتابية. طبعا متى يجب يعني النفقة الزوجة الكتابية؟ احنا أصلا ما على القول بجوازه، إذا أجزنا الزواج من الكتابية فتكون واجبة النفقة، وإذا أسلم الزوج قبل الزوجة أو غير ذلك، إذا أسلم الزوج والزوجة بقت كتابية فقلنا العقد ما رح ينفك، فأيضا تبقى واجبة النفقة. واضح؟ قال وأما المرتدة فلا نفقة لها. المرأة إذا ارتدت خرجت من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، صارت مسيحية يهودية، فهي بعد صارت مواجبة فلا نفقة لها. فإن تابت قبل مضي العدة استحقت النفقة. إذا تابت قبل ما تنتهي العدة، عدة الطلاق يعني أنا ما متأكد عدة الطلاق، يحتمل أن تكون يعني اللي أدري به الزوج إذا ارتد فالزوجة تعتد عدة وفاة، يعني نزل منزلة الوفاة، ستجينا في أحكام العدد إن شاء الله. فإن تابت قبل مضي العدة استحقت النفقة، وإلا لو لم تتب بانت من زوجها كما تقدم. مسألة 415 تمامي هاي الآية، لا أريد أنه تقدم في المنهاج وين ذكرها، لا ما مو يطلق، هي تطلق يعني ارتباط قهر، يعني تطلق وحدها، مو إلا هو يقولها أنت طالق، يعني هي تنفك زوجيتها من يمها إذا كفرت يعني ارتدت. أي بلي تمام. مسألة 415، قال الظاهر ثبوت النفقة للزوجة، النفقة ثابتة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف. أكو تعرفون في مجتمعاتنا اليوم إنه الإنسان يعقد على امرأة بس ما يدخل بيها، تظل ينبيت أهلها مثلا، أو حتى لو تجي البيت لكن ما يدخل بيها إلا ورا مثلا كم شهر، خلينا نفترض ورا 6 أشهر يلا تزوجها. موجودة هاي السنن عندنا، قبل ما كان هيجي، قبل الفرد الغالب انه يعقد عليها بيومها يتزوجها، يعني هو من يعقد عليها خلاص يعني يوم الدخل يكون. هسه لا اختلف، يوم العقد يوم الخطوبة واحد، يوم المشية واحد، يوم العقد واحد، يوم العرس واحد، يعني مختلفة صارت الايام بيناتهم ايام، بس قبل ما كان اكو هاي الحالة، هو بيومها يعني يتزوجها، يعقد عليها ويتزوجها. فهنا السؤال انه الفترة ما بين العقد الى الزفاف هم تجب النفقة على الزوج، انه واجب عليه ينفق الزوجة ينفق على الزوجة لو لا؟ خلينا نشوف. قال الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، الا بها موارد، الا مع وجود القرينة على الاسقاط. اذا اكو قرينة متعارفة في تلك المنطقة في تلك القبيلة في ذلك البلد انه ما ينفق الزوج على زوجته بمجرد العقد الا بالزفاف، وهذا موجود عندنا يعني في اوساطنا. قال ولو كانت هي التعارف الخارج على المتعارف الخارج انه اهلها يعيشوها في فترة العقد لحين ما يتزوجها، لحين الى يوم العرس يلا يبدأ انه ينفق عليها. بلي. والأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها. الزوجة الصغيرة قلنا احنا لا يجوز الدخول بالزوجة قبل بلوغها، قبل بلوغها 9 سنوات. فالزوجة الصغيرة الغير قابلة للاستمتاع ليست واجبة النفقة. زين اكو زوجة تمام ما واجب يعني مو جائز الدخول بيها، ولكن يمكن الاستمتاع بها في غير الجمعة. خلينا نشوف. قال والأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا أيضا غير قابل للتمتع والتلذذ. هذا المورد الثاني. المورد الثالث وكذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع بها. هي كبيرة ولكن زوجها صغير. نعم، لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقا، يعني تعرفون فترة المراهقة يمكن التلذذ بالنسبة للزوج للزوجة، أو كبيرا الزوج، أو كان الزوج مراهقا والزوجة كبيرة مثلا وكانت الزوجة كبيرة، فشنو الحكم؟ قال لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة. يفتي المصنف هنا لا يبعد يعني فتوها، ولكن متى؟ مع تمكينها له. إذا الزوجة مكنت نفسها للزوج من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها، مو إلا بالدخول، حتى لو بغير الدخول، إذا مكنت نفسها وكان هناك استمتاع فهنا يجب على الزوج أنه ينفق على زوجته. إذن الزوج إذا كان صغير لا يجب عليه أنه ينفق، إذا كان مراهق أو كبير يجب أنه عليه ينفق. إنه بنجي على الزوجة، إذا كانت صغيرة فمواجبة النفقة، إذا كانت كبيرة وهو صغير مواجب النفقة، وهكذا. إذن لو تنقطوهن على شكل نقاط تصير أوضح المسألة في أذهانكم إن شاء الله. المسألة 416، قال لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها له من نفسها لعذر، من حائض مثلا، إذا هي حائض ما ممكن نفسها بس ما تسقط النفقة لأن هذا عذر شرعي، أو نفاس هذا أيضا عذر شرعي، أو إحرام محرمة، المحرمة أيضا لا يجوز للزوج أنه يتمتع بها، أو اعتكاف مثلا، اعتكفت اعتكاف واجب. طبعا متى يكون الاعتكاف واجب؟ يكون الاعتكاف واجب مثلا بالنذر، بالعهد، باليمين، أو ورود اليوم الثالث، وصولها إلى اليوم الثالث من الاعتكاف فيجب الاعتكاف، أو مرض مدنف، مرض مستمر أو مرض قوي يعني تتأذى من عنده، أو غير ذلك، مثلا صوم واجب في نهار الصوم أيضا وغيره. ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض معدي والزوجة خافت من سراية هذا المرض إليها بالمباشرة، مثل السل، تعرفون هاي الأمراض، خصوصا الأمراض الجنسية، السيلان، الآيدز، الجرب مثلا. بعد شنو الأمراض المعدية؟ شنو الأمراض المعدية؟ يعني أمراض يعني إلها أثر يعني خطر، التدرن معدي. بعد شنو من الأمراض؟ الجذام قلناه، هو يعني الجرب يعني، تمام. المهم هو أمراض يعني، هو أمراض معدية، فمن حقها أنه تمتنع من مقاربة الزوج، ومع ذلك يبقى أنه الزوج واجب عليه أنه ينفق عليه. يختلف الجذام عن الجرب؟ يعني إذا تذكرون مر علينا في عيوب المرأة، نخلي نشوف عيوب المرأة بالله، يا صفحة مرت علينا، من يذكرنا؟ مرت علينا عيوب المرأة، لو يعني عيوب اللي نجوز الفسخ، فسخ العقد بيها. الثاني، طبعا أنا عندي صفحة 83، صفحة 83، الجذام ترى هو نفسي تجرب، يعني تتيبس الأعضاء ويتناثر الجلد واللحم وهكذا، يبدأ يتزلغ يعني. فأنت هم يعني راجع أتأكد أنه أنا اللي ببالي الجذام هو نفسي تجرب، يعني لا جرب معدي، الجرب معدي حتى بالحيوانات، حتى بالحيوانات الجرب معدي. يعني أجلكم الله، الكلب إذا جرب يعدي الكلاب، الشات إذا جربت تعدي الشيات، وهكذا. لا معدي الجرب، يعني حتى بالإنسان معدي. قبل خب ما العلاج، هسه بدأ يصير العلاج. أي بلي. المسألة 417 أعتقد مسألة طويلة يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.